السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في كتاب النصيحة الولدية للعلامة أبي وليد الباجي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو الدرس 12 من التعليق على الوصية الولدية. قال العلامة أبو الوليد الباجي ناصحا ولديه رحمهم الله جميعا، قال: وإياكما والعون على سفك دم بكلمة، وإياكما والعون على سفك دم بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة، فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أقول، وفي هذا الموضع من هذه الوصية المباركة يحذر العلامة أبو وليد ولديه من أمر عظيم جلل، وهو سفك الدم الحرام، سواء كان المقتول ظلما مسلما أو كان كافرا. وقتل النفس المحرمة أحد ثلاثة من أعظم الذنوب كما ذكر أهل العلم، لما جاء في كتاب الله تعالى في سورة الفرقان. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذه من أعظم الذنوب الثلاثة، من أعظم الذنوب، وهي الشرك وقتل النفس البريئة المحرمة وكذلك الزنا. قالوا في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يتكلم. سبحان الله، يخرج عنق من النار يتكلم، يقول: وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبمن قتل نفسا بغير نفس، فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم. حسنه المحدث الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فالشاهد فيه في قوله: ومن قتل نفسا بغير نفس، هذا ظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم يسفك بغير حق. ظلم، هذا لا يجوز. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاث: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. هذا هو الثالث الشاهد في الحديث، الذي يطلب دم امرئ ليهرقه ليقتله بدون حق، ظلما وافتراء. قال علامة أبو الباجي أبو الوليد الباجي رحمه الله لولديه محذرا ولديه من مجرد المشاركة في سفك الدماء. قال: وإياكما، أي أنهاكم، إياكما والعون على سفك دم بكلمة، حتى مجرد كلمة، اقتل لا تقتل افعل، هكذا مجرد كلمة، أو المشاركة بفيه أو المشاركة فيه بلفظة، أكثر عبارة. هذا تحذير منه لهما من الإعانة على القتل وسفك الدم الحرام، لأن من شارك وعان على القتل فهو كالقاتل، هما في الإثم سواء. لذا فليتق الله أقوام يسخرون وسائل الإعلام ويجندون شباب الإسلام في الحزبيات والجماعات الإرهابية، ويسعون في الأرض فسادا وتقتيلا وتفجيرا وسفك الدماء دماء الأبرياء، كل ذلك بدعوات باطلة من مسلك الخوارج الذين يكفرون أهل الإسلام بالشبه الباطلة ويستحلون دماء المسلمين وكذلك المعاهدين غير المسلمين والمستأمنين، وكل ذلك محرم شرعا. لذا يجب تربية أجيال الأمة على منهج أهل السنة والجماعة في التحذير من هذه النابتة الضالة، فإنه كما قال العلامة أبو الوليد هنا: فلا يزال الإنسان في فسحة من دمه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ. وهذا التوجيه مستوحى من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن لا يزال المؤمن في فسحة من دمه ما لم يصب دما حراما. وفي هذا بيان لعظم جريمة القتل بغير حق. ومن الوعيد أيضا في جرائم القتل بغير حق ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في البراءة، النبي يتبرأ ممن يتعدى بالقتل وسفك دماء الأبرياء من الناس، ما روى ابن ماجه وابن حبان من حديث عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. انظر، لكافر لكنه لم يقتله بحق، قد يكون معاهد، قد يكون مستأمن، وهكذا. فالرسول: أيما رجل أمن رجل على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. والمقصود بالكافر هنا هو المعصوم دمه والمعاهد وغير المرتد عن دينه، وهذا من سماحة دين الإسلام والتحذير من الغدر والخيانة. ومن الشواهد القرآنية في نصيحته لولديه عن التحذير من سفك دم الأبرياء ما جاء في قوله تعالى عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي هذه الآية العظيمة خمس عقوبات فيها الوعيد الشديد لمن تعمد قتل المؤمن البريء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نعم، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الأولى العذاب في جهنم، الثانية الخلود في جهنم، ثالثة غضب الله عليه، رابع لعنة الله عليه، الخامسة إعداد العذاب العلي العظيم في من الله تعالى، يعني وعده بعذاب عظيم في النار، أعد الله له عذاب عظيم في النار. خمس عقوبات، نسأل الله العفو والعافية. وهو مع ذلك لا يخلد في النار، لكنه في قوله خالدا أي ماكثا مكوثا طويلا كما قال أهل العلم. وقد حرم الله تعالى قتل النفس البريئة في كل شرائع من دين الإسلام، وعد ذلك من الإفساد في الأرض، وقرر العقوبات العظيمة لمن فعل ذلك. قال تعالى في سورة المائدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتكم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذا عقاب، أو يصلبوا، قطع طريق قاتل وأيضا يقطع الطريق، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أيضا هذا أشد. قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفى من الأرض، عقوبة لهم أخرى، ذلك لهم خزي في الدنيا وعذاب عظيم. فكفى بالقرآن والسنة واعظا للمسلم النقي التقي أن يكف يده ولسانه وجميع جوارحه من الخوض في الدماء والأعراض، وخاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن وسفك دماء الأبرياء، ولقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فشو ذلك في آخر الزمان، حتى لا يدري القاتل فيما يقتل ولا المقتول لما قتل. يعني يقتل ولا هو عارف ليش يقتل، هذا يقتل فلان وفلان ليش ما هو عارف، يستاجر، هذا من الذين يستاجرون بالمال كهؤلاء الذين يأتون بهم إلى الدول يقاتلون بالمال. فالقاتل لا يدري لماذا يقتل، يقتل مشان المال، لماذا قتلت فلان والله ما أعرف، أعطوني فلوس وقتلت. وكذلك المقتول لا يدري ما ذنبه، هكذا هو يمشي في الطريق تجي رصاصة من هنا أو قنبلة ويموت فيها، الله المستعان. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار، يعني تختلط الأمور، هرج، هذا يقتل وهذا يقتل وهذا يقتل وهكذا، صلى الله السلام والعافية. إذن ينبغي الإنسان إذا وعظ أن يتعظ، وإذا حذر أن يحذر، فإن هذه اليوم دنيا وغدا آخرة، فيها عقاب شديد، الذين تساهلون في التعدي على دماء المسلمين وغير المسلمين والمستأمنين، كل هذا لا يجوز. ثم قال العلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى قال: واجتنب الزنا من أخلاق الفضلاء. واجتناب الزنا، واجتناب الزنا يعني عدم الفعل، فعل الزنا، واجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء، ومواقعته عار في الدنيا وعذاب في الآخرة. نعم، عار وشنار في الدنيا، فضيحة لمن يستحي، وعذاب في الآخرة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أقول لله ذر هذا العالم الجليل يحذر ولديه وكل شباب الأمة الإسلامية من هذه الأخلاق الرذيلة، ويحثهم على أخلاق الفضلاء من الناس، وخاصة المؤمنين أهل العفاف، فإن الزنا محرم على كل مخلوق، وخص المسلم بذلك، فإن الوعيد الشديد جاء متواترا في الكتاب والسنة عن التحذير من الزنا، وهو من أعظم الذنوب. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أعظم الذنوب ثلاثة في القرآن، ذكرها الله في سورة الفرقان في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآية، هذه الذنوب التي هي أعظم الذنوب، الكفر بالله والاعتداء على النفس بالقتل والاعتداء على محارم الغير بالانتهاك، نسأل الله السلام والعافية. ومصداق ذلك أيضا في السنة جاء في الصحيحين ما يدل على ما دلت عليه هذه الآية، من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي تكفر. قال: قلت له: إن ذلك العظيم. قال: قلت ثم أي، ماذا بعده؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قتل نفس برياء. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تزني حليلة جارك، يعني تفعل الزنا بأقرب الناس بابا لك جارك، أعوذ بالله من هذا، هذا الزنا ومن أعظم أنواع الزنا، وقد حذر الله من الزنا وأمر بالبعد عنه وتوقيه. وهكذا يعني حرم مقدماته من النظر في النساء ومخالطتهن والدخول على النساء غير المحارم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. وقال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالله تعالى حذر من الزنا فقال: ولا تقربوا الزنا، أي لا تفعلوه وقوله سبحانه لا تقربوا أبلغ من قولي لا تفعلوه، فقد تضمنت البعد وعدم الفعل. وبين الله تعالى أن الزنا فاحشة، والفحش هو القول والفعل العظيم القبيح الشنيع، وهو أيضا الذنب العظيم. ولا أقبح من أن يتجرأ المسلم ويطأ من النساء ما حرم الله عليه، والمسلم الغيور لا يجرؤ على ذلك لأنه لا يرضى أن يفعل ذلك بأحد من محارمه. ولذلك كان من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام وتأذيبه لأحد شباب الصحابة رضوان الله عليهم حين استأذنه في الزنا، حين علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الزنا وحرم الله الزنا، فجاء يستأذي من الرسول أنه يريد أن يزني. وهذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا ما فقال ادنه اقرب مني ادنه، فدنا منه أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فجلس قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال والناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال فتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال والناس لا يحبونه لبناتهم. قال فتحبه لأختك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتي. قال فتحبه لعمتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال والناس لا يحبونه لعماتهم. قال فتحبه لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتي. قال إذا عدد لهم المحارم عدد. قال فوضع يده عليه أي وضع يد الرسول الله صلى الله عليه يده على صدري هذا الغلام ومسح على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، خلاص تاب من ذلك. والحديث صححه الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في المسند الصحيح أو صحيح المسند. فاحذر يا عبد الله من الشهوات المضلة التي يواقعها الناس في أعراض الآخرين، فإنك لا تأمن أن تبتلى في عرضك فيدنس عرضك كما تجرؤ على أعراض الآخرين. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام، فكن كما شئت كما تدين تدان. نعم صدق. ويقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى عفوا تعفوا نساءكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. إذا انتبه انتبه، تتعدى على محارم الناس ويتعدون على محارمك، هذا كيل بكيل. نعم. فهذا حال المسلم بارك الله فيكم جميعا، عليه أن ينأى بنفسه عن هذه الفواحش، فإن الزنا من أعظم الذنوب والفواحش، وهو أشد جرما وأعظم ذنبا إن كان في حليلة الجار، أعوذ بالله والعياذ بالله. وقد مضى معنا في الحديث حديث ابن مسعود وهو في الصحيح صحيح البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حيث ذكر الذنوب، فقال صلى الله عليه وسلم إن أن تزني بحليلة جارك، وحليلة الجار هي زوجته، وإنما جعل الزنا بزوجة الجار من أعظم الذنوب، لأن الجار يتوقع من جاره الدب عنه وعن عرضه وعن حريمه، فالمنكر يعظم في مثل هذه الحال. ومن الزواجر أيضا عن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال جار لا يؤمن لا يؤمن جاره من بوايقه. قال يا رسول الله قالوا يا رسول الله وما بوايقه؟ قال شره. والبوائق جمع بائقة وهي الغائلة والداهية والفتك والشرور، وعظمها أن يزني بحريلة جاره والعياذ بالله. ومعنى لا يؤمن أي لا يكمل إيمانه بفعله هذه الكبيرة من الذنوب صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يجب على أرباب التعليم والسلوك في الأمة تربية الأجيال ذكورا وإناثا على العفاف والحذر من هذه الفواحش ودواعيها من النظر والمخالطة للنساء. كل ذلك حذر الله منه وأمر بالعبد أن يبتعد عنه وقبح فاعله. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن هنا واجب الغض، غض النظر عن النظر في المحرمات وغير المحارم. كما أنه يجب على المربين زرع الحياء والحشمة والعفاف في قلوب شباب الأمة خاصة. كما أنه ينبغي التحذير من التشبه بين الجنسين، فلا الرجال يتشبهون بالنساء ولا النساء يتشبهن بالرجال. وفي ذلك حديث صحيح من عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد علمنا أن اللعنة هي الطرد من رحمة الله تعالى، فنعوذ بالله من ذلك. اليوم تمشي في الطرق وترى الرجل ولا تظنه رجل وهو امرأة، وترى المرأة تظنها امرأة وهي رجل، الله المستعان. فنعوذ بالله العظيم من شرور النفوس الأمارة بالسوء. فنسأل الله السلامة والعافية وأن يلبسنا الله ثوب الحياء والحشمة. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. والحديث الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. ومعنى الحديث إن من استحيا من الناس أن يروه يأتي الفجور ويرتكب المحارم فذلك داعي له إلى أن يكون أشد حياء من ربه وخالقه عز وجل. ومن استحيا من ربه فإن حياءه زاجر له من تضيع فرائضه وركوب معاصيه. فالحمد لله على كمال المسلم لدينه وعرضه ونصحه لأهل الإسلام. ثم قال العلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى ناصحا لولديه قال: وإياكما وشرب الخمر فإنها أم الكبائر والمجرئة على المآثم. وقد حرمها الله تعالى كتاب العزيز، فقال عز من قائل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. المائدة: وحسبكما بشيء يذهب العقل ويفسد اللب وقد تركها قوم في الجاهلية تكرما، فإياكما ومقاربتها والتدنس برجسها. وقد وصفها الله تعالى بذلك وقرنها بالأنصاب والأزلام، فقال عز من قائل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. المائدة: فبين تعالى أنها من عمل الشيطان وصفها بالرجس وقارن الفلاح باجتنابها. فهل يستجيز عاقل يصدق الباري في خبره تبارك اسمه ويعلم أنه أراد الخير لنا منها محذرنا منها مما ليس أن يقربها في ودنس لها؟ التعليق قال: وأقول وهذه من الوصايا العظيمة أيضا، هذه من الوصايا العظيمة لهذا العلامة في هذا الكتاب المبارك، التحذير والتخويف من تعاطي ما يذهب الألباب ويفسدها. فإن من الضرورات الخمس في مقاصد الشريعة الإسلامية كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات: اتفقت الأمة على سائر الأمم على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس. ما هي؟ قال: الدين، ثم النفس، ثم النسل، ثم المال، ثم العقل. خمس أشياء هذه لابد محافظة عليها: الدين أولا، ثم النفس، ثم النسل، أولاده وهكذا وأهله من علو، والمال والعقل كل هذه حرمة شأنها خطير. إذا فالإنسان مطالب بحفظ عقله مما يفسده، ولا أعظم مما يفسد العقل كالمسكرات من الخمور والمخدرات جميعها، وإنه لمن أعظم الضلال أن يفسد الإنسان عقله. فإذا فسد العقل فسد حال الإنسان وضاع دينه وماله وأهله وخلقه. ولذلك جاءت نصوص الشريعة الغراء بالتحذير من المسكرات بكل أنواعها. فكان جدير بهذا المربي العلامة الباجي الناصح لولده من التحذير من شرب الخمر، قال وإياكما، أي أحذركم وأحذركما من شرب الخمر فإنها أم الكبائر، والجريئة على المأثم التي تجرئ الإنسان أن يفعل المأثم الحرام، وصدق في قوله واستشهد في ذلك بقول الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هكذا العداوات تكون في المسكرات، تجدهم أصدقاء يسكرون ثم هذا يضرب هذا وهذا يلعن هذا وهذا يسب هذا، وهكذا في الميسر القمار، وهكذا في كل المكرات، وفيها ترك الصلاة وفيها من الذنوب ما الله به عليه. فالخمر أم الكبائر. وفي الأثر عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته، خلاص يضيع العقل. وهذا أثر حسنه المحدث الألباني رحمه الله تعالى. وفي الأثر أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد، تعبد ما شاء الله، فعلقته امرأة قوية، فعلقته امرأة قوية يعني تغوي الرجال، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له إنا ندعوك للشهادة، يعني تشهد على شيء يعني. فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة جميلة عندها غلام، يعني غلام بمعنى غلام صغير، يعني عندها غلام، وهكذا صدت الباب ثم أرته هذا الغلام الذي يعني عنده وباطنه وباطي 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 وباطية خمر، إناء خمر، فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي تفعل بزنا يعني، أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال فأسقيني من هذا الخمر كأسا، والخمسة سهلة الناس يشربها ثم ننام. فسقته كأسا، قال زيدوني، تلدد بها، فلم يرمى حتى وقع عليها وقت يعني زنى بها وقتل نفس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما عن صاحبه. هذا رواه عبد الرحمن بن الحارث عن عثمان رضي الله عنه وسنده صحيح، قال الشيخ الألباني صحيح في الإسلام النسائي. لذلك نجد أن الشرع حرم كل ما يفسد العقول ويذهبها، فتحريم الخمر معروف بالأدلة، وما هو أسوأ من الخمر المخدرات كل ما فيه إتلاف العقل، فالخمر من كيد الشيطان. ولذا استدل العلامة الباجي ذلك بقوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قول الله تعالى فاجتنبوه فيه دليل التحريم وإنها من الكبائر. ولما نزلت هذه الآية ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمها البتة بعد زمن التدرج في تركها، قال عمر رضي الله عنه انتهينا. وهكذا قال الصحابة جميعا، فسالت طريق الطرق المدينة بالخمر تخلصا منه واستجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يختلف ذوي العقول السليمة في شر الخمر ومفاسدها العظيمة وما يترتب عليها من إضاعة المال وإفساد العقول وإذكاء العذاوة والبغضاء بين الخلان والصد عن ذكر الله والصلاة وعن فضائل الأعمال. وهذا ما أشار إليه الناصح لولديه بقوله وحسبكما بشيء يذهب العقل يذهب العقل ويفسد اللب، وقد تركها قوم في الجاهلية تكرما، يقصد بها أنهم من الكرام، الناس الكرام العقول في الجاهلية، ومن الجاهلية عقولهم زكية وأخلاقهم نبيلة وفطرهم سليمة، فتركوا الخمر. فإن ذلك مما ينهى صاحبه عن إضاعة عقله وماله، وبحسب عن السفه والطيش، يحبسه عن السفه والطيش وعن سائر أيضا الأمور يلتزم شرع الله تعالى وطاعته، كان أولى بالابتعاد عن كيد الشياطين المسكرات جميع الخبائث والموبقات. فإن من وقع في حبائل المسكرات وقع في مصائد الرجس وكيد الشيطان، وتدنس المحرمات الأخرى من الميسر والأنصاب والأزلام. قال الله تعالى في كتاب العزيز: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والفلاح، كل الفلاح في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشار الناصح أبو الوليد إلى ذلك بيقول: فهل يستجيز، يعني هل يقبل، يعني عنده جائز، فهل يستجيز عاقل يصدق الباري عليه سبحانه وتعالى تبارك اسمه في خيره في خبره، ويعلم أنه أراد الخير لنا مما حذرنا عنه منها فنهانا أن نقربها أو نتدنس بها، أي الخمر. وفي هذه العبارات الجليلة العظة كاملة لمن له قلب يعقل به أو ألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر بقلبه غير غافل ولا ساهن، والله مستعان. وبهذا نختم درسنا هذه الليلة، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كأن هنا في أسئلة من أخينا أبي يحيى، ننظر فيها إن شاء الله. هذا يقول: ما حال من يحمي المجرمين ويدافع عنه؟ ما حال من يحمي المجرمين ويدافع عنهم حتى يكتب لهم للحماية ودفع الحد والعقوبة؟ كيف ينبغي يكون مسلم للتعامل مع المجرمين؟ ويقال اللي يحمي المجرمين مجرم هو، ومشارك لهم في الجريمة، ولذلك يحميهم. فمثل هذا يعزره الحاكم على قدر تعزيره. المجرم يعاقب، والذي يحمي أيضا يعاقب عقابا شديدا، لأن هذا يرضى بالباطل ويرضى بالفساد في الأرض، والله حرم الفساد في الأرض، فلا ينبغي السكوت على مثل هذا. يبلغ بالحاكم حتى يأخذ منه، يعني يأخذ على يده ويأخذ على من تحته ممن تستر عليه، ويعاقب الجميع. بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.